لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في الكلام على بعض أنواع صلاة التطوع، وقد سبق الكلام على نوع منها وهو المسمى بالرواتب، يعني الصلوات التي ترتبط بالفرائض والتي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم هنا على أنواع من صلاة التطوع، فبدأ بصلاة الكسوف، قال وآكدها، يعني آكد هذه التطوعات أشدها تأكيدا، صلاة الكسوف. والكسوف المراد به كسوف الشمس، ومثله أيضا خسوف القمر. وقد قيل الكسوف أيضا يطلق على ما يحصل للقمر، والخسوف أيضا يطلق على ما يحصل للشمس. والمشهور ما ذكرناه أن الكسوف يختص بالشمس وأن الخسوف يختص بالقمر. والمراد به التغطية المعروفة التي تحصل لقرص الشمس أو قرص القمر بما يذهب شيئا من ضوئه أو بعضا منه على ما هو معروف لدينا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فعلها عند وجود سببها، لما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم صلى على الكيفية التي سنعرفها، وأمر بذلك بقوله، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وبناء على ذلك فالأصل في الأمر الوجوب، وهكذا قال طائفة من العلماء في حكم صلاة الكسوف والخسوف، وهو الأولى بالصواب إن شاء الله. فاعتبار المصنف رحمه الله صلاة الكسوف من التطوعات من المستحبات الأولى خلافه والله أعلم، فيقال هي واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، وقد قال بذلك بعض من أهل العلم. ثم تكلم على كيفيتها فقال وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. فهذا أول شيء إذن، أن صلاة الكسوف أو الخسوف تصلى جماعة في المسجد ويجهر فيها بالقراءة، والقدر المجزئ في القراءة كالقدر المجزئ في جميع الصلوات، يعني لا تجب قراءة بعينها، لا يجب حد معين في القراءة في هذه الصلاة، لكن من جهة الاستحباب ومن جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلما طالت القراءة كان أفضل. ففي حديث عائشة المذكور أنه قرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة، نحو من سورة البقرة، فكلما طالت القراءة فهو أفضل. قال فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طيب كيف أربع ركعات في ركعتين؟ كيف يصح هذا؟ المراد بالركعة هنا الركوع، هذا تفهمه عندما تنظر إلى قوله وأربع سجدات، واضح ولا لا؟ يعني وأربع سجدات المقصود السجدة التي نعرفها. إذن قوله أربع ركعات المراد به ماذا؟ الركوع. إذن فصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فالمجموع أربع ركوعات في ركعتين. مفهوم ولا لا؟ المجموع أربع ركوعات في ركعتين. وكيف هذا؟ أولا يكبر للإحرام ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة والسورة تماما كسائر الصلوات، ثم يكبر فيركع، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ مرة أخرى، يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، ثم يكبر للركوع، هذا الركوع الثاني في إيش؟ في ركعة واحدة، في أول ركعة، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر لماذا؟ للسجود. إذن الركعة الواحدة فيها ماذا؟ فيها ركوعا وأربع سجدات، هذا المجموع في الركعتين، لأنه في كل ركعة عموما كم سجدة؟ سجدتان في جميع الصلوات، في كل ركعة سجدتان، إذن المجموع أربع ركوعات وأربع ماذا؟ وأربع سجدات في ركعتين. فهذه هي كيفية صلاة الكسوف والخسوف، وهذه الكيفية هي الصحيحة التي عليها المحققون من العلماء. مما ينبه عليه في أحكام صلاة الكسوف والخسوف أنه يستحب النداء لها بقوله الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يعني يجوز الرفع والنصب. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح البخاري. من الأحكام أيضا يخطب الإمام بعد الصلاة، يخطب الإمام بعد الصلاة سواء كان في الكسوف أو الخسوف على الصحيح. والدليل ما جاء في حديث عائشة المذكور لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم.
قال صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حرصا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، وفضل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن يكون من آخر الليل فليوت أوله، ومن طمع أن يكون آخره فليوت الآخر.
آخر الليل.
نعم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم.
تكلم بعد ذلك على صلاة الوتر، وصلاة الوتر هي المعروفة التي تكون بالليل، وسيأتي الكلام على وقتها. وهي سنة مؤكدة كما قال المصنف رحمه الله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها ليست بواجبة وهو الصحيح، وعلى ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وللفائدة، هذا الحديث يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى 5 في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. هذا قيد مهم، يعني لئلا يقول قائل طيب أنت استدللت بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر، لماذا لم تستدل به على وجوب الكسوف، على عدم وجوب الكسوف، وكما سيأتي معنا أيضا في العيدين إن شاء الله؟ فالجواب، الحديث نصه ماذا؟ في اليوم والليلة. إذن الصلوات التي لا تصلى باعتبار اليوم والليلة كالعيد والكسوف ونحو ذلك، هذه لا تدخل في الحديث، إذن لا يصح أن يستدل على عدم وجوبها بهذا الحديث. لكن يستدل على عدم وجوب أي صلاة في اليوم والليلة سوى 5، يعني من قال الوتر قلنا ليست بواجبة. تحية المسجد على الصحيح في مذهب عامة أهل العلم، نعم يصح أن تستدل عليها بهذا الحديث. النوافل الراتبة التي تكون في اليوم والليلة أيضا نفس القضية. إذن القاعدة في اليوم والليلة باعتبار اليوم والليلة لا يجب إلا 5، لا يجب إلا 5. قال داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة. قال وأقله ركعة وأكثره 11، أقله ركعة أي يجوز أن تصليه ولو ركعة واحدة. إذن لا يشترط أن يسبقه شفع، لا يشترط أن يسبقه ماذا؟ شفع. يجوز لك أن تصلي ركعة واحدة مفردة، وهذا وتر صحيح لا بأس به. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل على أن أقل الوتر كم؟ ركعة واحدة. قال وأكثره 11 لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وذكرت الحديث. لكن هذا محمول عند العلماء على الاستحباب، هذا قول عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن هذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب، فيجوز لك في رمضان على وجه الخصوص أن تصلي أكثر من 11 ركعة. قال ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر، وقته يبدأ من صلاة العشاء، المقصود من بعد أدائها، المعتبر أداء الصلاة لا دخول الوقت، انتبه، ليس المعتبر دخول وقت العشاء، يعني إذا دخل علينا وقت العشاء ولم نصلي العشاء بعد يجوز أن تصلي الوتر؟ لا، لا يجوز. متى يجوز؟ إذا صليت العشاء، فالمعتبر ماذا؟ أداء الصلاة لا دخول الوقت. فإذا أديت العشاء فقد بدأ الوقت ويستمر معك إلى طلوع الفجر، يستمر إلى طلوع الفجر، والمراد أيضا الفجر الصادق لا الفجر الكاذب، لما ذكرناه من قبل من أن الأحكام تترتب على ماذا؟ على الفجر الصادق لا الكاذب. والدليل على وقت الوتر ما سبق من حديث ابن عمر قال فإذا خشيت الصبح، فإذا خشيت الصبح، فدل على أن آخر الوقت يكون متى؟ عند الصبح، عند طلوع الفجر الصادق. طيب من فاته الوتر؟ من كانت له عادة، وهذا أيضا شرط مهم، يعني ليس الكلام على من لم تكن له عادة في صلاة الوتر، إنما الكلام على من له عادة، من تعود على صلاة الوتر وفاتته في ليلة من الليالي ماذا يصنع؟ الجواب يقضيها بالنهار شفعا، يقضيها بالنهار شفعا. شفعا كيف يعني؟ يعني إن كان متعودا أن يصلي ركعة واحدة فقط فإنه يقضيها اثنتين، إذا كان متعودا أن يوتر بثلاث صلى أربعا، إذا كان متعودا أن يوتر بخمس صلى ستا، هذا معنى قوله يوتر يقضي شفعا. والدليل ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر صلى من النهار 12 ركعة. لماذا 12؟ لأنه كان يصلي أصلا كم؟ 11، فإذا فاته قضاه 12. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب لماذا حملناه على الأفضلية مع أن الحديث فيه أمر؟ الجواب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله، فدل على أن ختم صلاة الليل بالوتر ليس بواجب، يجوز لك أن تصلي الوتر وأن تصلي بعده أيضا إذا شئت. واستدل بحديث آخر أيضا قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل إلى آخر الحديث، قال رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وهو واضح أمامك في أن الأفضلية أن يكون الوتر في آخر الليل. من الأحكام التي ينبه عليها في صلاة الوتر أيضا ذكرنا في الكلام أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر، والحديث الذي ذكرناه أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فهذا دليل على جواز الصلاة بعد الوتر، ودليل على أن الختم بالوتر لا يجب كما ذكرنا، ودليل أيضا على أن من صلى بعد الوتر فإنه يصلي مباشرة، يعني لا يلزمه ما يسميه بعض العلماء نقض الوتر. نقض الوتر، نقض الوتر يعني أن يعني إذا صلى الوتر أضاف إليه ركعة أخرى حتى يجعله شفعا، هذا معنى نقض الوتر، إذا صلى الوتر أضاف إليه ركعة مفردة حتى يجعله شفعا، فهذا لا يجب. من أراد أن يصلي بعد الوتر فإنه يصلي مباشرة، يصلي ركعتين أربعا أيا كان، لا يلزمه أن ينقض وتره السابق. لكن ينبه هنا على أنه لا يجوز له أن يعيد الوتر مرة أخرى، في هذه الحالة لا يجوز له أن يعيد الوتر مرة أخرى، لما رواه أهل السنن سوى ابن ماجه من حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. من الأحكام أيضا استحباب القنوت في الوتر، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، يستحب القنوت في الوتر مطلقا، ويدعو فيه بدعاء الحسن بن علي الذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني فيمن هديت، الحديث المعروف. والسنة أن يكون القنوت قبل الركوع، هذا في الوتر لا في الفرائض، في الفرائض في الصلوات المكتوبات يكون القنوت بعد الركوع، لكن في الوتر السنة أن يكون قبل الركوع. وكيف يكون هذا؟ بعد انتهاء القراءة، بعد انتهاء القراءة إذا قرأ الفاتحة والسورة يكبر ثم يقنت، انتبه، يكبر ثم يقنت ثم يكبر ثم يركع، يكبر ثم يقنت ثم يكبر ثم يركع، هذه هي السنة في قنوت الوتر سواء في رمضان أو في غير رمضان. نعم.
قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفرض الماء، وتفعل وصلاة عيد في الصحراء، ويخرج إليها متغشيا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ويختم بخطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، الاستغفار والتوبة والخروج إلى المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
نأتي بعد ذلك إلى صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تؤدى لأجل طلب السقيا من الله عز وجل، يعني إذا منع المطر، إذا منع المطر، وهذا هو معنى قوله: إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا منع المطر واحتاج الناس إلى الماء فإن الإمام يخرج بالناس إلى صلاة الاستسقاء كما سيأتي البيان. وقوله سنة هكذا الصحيح، وهو مذهب عامة أهل العلم أن صلاة الاستسقاء سنة ليست واجبة، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت الاستسقاء بدون صلاة، ثبت الاستسقاء بدون صلاة في الحديث المعروف، حديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني دعا دعاء مباشرا بالاستسقاء وهو على المنبر، فدل هذا على أن صلاة الاستسقاء لا تجب. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. إذن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى، لا تصلى في المساجد، إنما تصلى في الصحراء في المصلى كما تصلى صلاة العيد تماما. وذلك لحديث الشيخين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء. قال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يعني ينبغي أن تكون هيئته مهينة، ينبغي أن تكون هيئته مهينة، لا ينبغي أن يخرج مترفها كالإحرام في الحج، ينبغي أن يكون الإحرام في هيئة متبذلة، لا ينبغي الترف في الإحرام. لماذا؟ لأن الحال يقتضي ذلك، نحن نخرج للاستسقاء نريد من الله تعالى أن يسقينا، فهذه حالة تضرع وتذلل، فالأليق أن يكون الناس في حالة العبيد، في هيئة العبيد بين يدي الله عز وجل. وقد جاء في ذلك حديث أخرجه أهل السنن سوى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في صحته نظرا. قال فيصلي ركعتين، إذن صلاة الاستسقاء في كيفيتها ركعتان، وهذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد المذكور. وقد وقع هنا في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه في الكلام أنهما ركعتان كركعتي العيد، قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد، يعني بماذا؟ بالتكبيرات، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، لكن الحديث كما ذكرت لكم في صحته نظر، وحديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته ليس فيه ذلك، قال فصلى ركعتين لم يذكر التكبير، فظاهره أنهما ركعتان عاديتان كسائر الصلوات، وهو الصحيح إن شاء الله. قال ثم يخطب خطبة واحدة، فصلاة الاستسقاء فيها خطبة، ومحلها بعد الصلاة كما جزم به المصنف رحمه الله، وهذا أيضا محل تنبيه. تأخير الخطبة إنما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد كما ذكرت في الصحيحين، في بعض رواياته خارج الصحيح أن الخطبة وقعت بعد الصلاة، لكن الرواية المتفق على صحتها الواقعة في الصحيحين أنه بدأ بالخطبة، خطب أولا ثم صلى، فهذا هو الأصل إن شاء الله تعالى، والرواية الأخرى تحتاج إلى تحرير في ثبوتها. فالصحيح إذن أن الخطبة تكون قبل الصلاة، أن الخطبة تكون قبل الصلاة. قال يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، التي فيها الأمر بالاستغفار، كقوله تعالى مثلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذا مما ينبغي ذكره في هذا الموطن لأننا في موطن استسقاء، فالآية مناسبة. قال ويلح في الدعاء، يعني هذه الخطبة فيها دعاء، ويكون الدعاء بليغا يدعى بإلحاح وتكرار وتضرع لله عز وجل. وقد جاءت السنة هنا في حديث عبد الله بن زيد المذكور وغيره بأمور ينبغي أن تفعل في الخطبة وتحديدا عند الدعاء. فأولا يكون الدعاء مستقبل القبلة، لأن الخطبة بطبيعة الحال الإمام يكون ماذا؟ مستقبلا للناس، فإذا أراد أن يدعو في خطبة الاستسقاء فإنه يستقبل القبلة، هذا أولا. ثانيا يرفع يديه، يرفع يديه ويبالغ في ذلك، حتى كما جاء في الحديث حتى رؤي بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبالغ جدا في رفع يديه إلى السماء. ثالثا يجعل ظهر كفه إلى السماء، يعني لا يدعو هكذا، لا يدعو هكذا، لا، في الاستسقاء يدعو هكذا، واضح ولا لا؟ يجعل ظهر كفه إلى السماء. رابعا يحول رداءه، يحول رداءه، يعني يقلب، يقلب كيف؟ ترون هذا الرداء يعكسه، يعكسه، يعني يجعل الذي على الجهة اليمنى يجعله على الجهة اليسرى، والذي على الجهة اليسرى يجعله على الجهة اليمنى. مفهوم؟ هذا معنى تحويل الرداء. فهذه أمور ثبت بها حديث ابن زيد وغيره في صفة الدعاء في خطبة الاستسقاء. قال: ولا يستبطئ الإجابة. هذا لعموم الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت الله فلم يستجب لي. فهذا عموم، يعني لا يختص بهذا الموطن. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا لم يثبت في الاستسقاء، إنما ثبت في الكسوف في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والعتق عند الكسوف. فكأن المصنف رحمه الله أخذها بالقياس، يعني قال: الكسوف موطن فيه ابتلاء وفيه إنذار للعباد، وثبت الشرع باستحباب الأعمال الصالحة فيه، فكذلك الاستسقاء لأن العلة واحدة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأوقات النهي عن نوافل النظر من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيل رحم، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في باب السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
هذه أوقات ينهى فيها عن الصلاة، والمؤلف هنا عبارته مقيدة، قال: عن النوافل المطلقة. إذن هذه الأوقات لا ينهى فيها عن جميع الصلوات، ولكن ينهى فيها عن نوع معين من الصلوات، وهو النفل المطلق. وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من العلماء جمعا بين الأدلة. كيف يعني؟ عندنا الأحاديث التي سنذكرها في النهي عن الصلاة، وهي أحاديث عامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت كذا، فهذا عموم يشمل جميع الصلوات. لكن في صلوات أخرى جاءت الأحاديث عامة في الفعل، جاءت عامة في الفعل، يعني تحية المسجد الأحاديث فيها عامة: إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، حديث ركعتي الوضوء في أي وقت، حديث ركعتي الطواف بالنسبة لمن طاف بالبيت عام في أي وقت، حديث الركعتين في الاستخارة عام في جميع الأوقات، وهكذا. فهناك صلوات جاءت الأحاديث عامة في فعلها، فجمع بعض العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، قالوا: نحمل أحاديث النهي على النوافل المطلقة. النوافل المطلقة يعني التي ليس لها سبب، التي ليس لها سبب، يعني أن تقول أصلي ركعتين لله هكذا، هذا اسم نفل مطلق لا سبب له. لكن تحية المسجد لها سبب، أنت دخلت المسجد فتصلي ركعتين، ركعة الوضوء لها سبب، أنت توضأت فتصلي ركعتين. فالحاصل إذن أن الصلاة التي لها سبب تفعل في أوقات النهي، الصلاة التي لها سبب تفعل في أوقات النهي، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة. لكن ينبه هنا على أمر مهم، وهو أن الصلوات التي لها أسباب يجوز فعلها في وقت النهي بشرط عدم التعمد، عدم التعمد، يعني لا يتعمد أن يصلي صلاة لها سبب في وقت النهي. يعني قلنا من ذوات الأسباب إيش؟ تحية المسجد. إذن لا يتعمد أن يدخل المسجد في وقت النهي حتى يصلي الركعتين. مفهوم ولا لا؟ لا يتعمد أن يدخل المسجد في وقت النهي لمجرد أنه يصلي الركعتين في وقت النهي، لكن دخل المسجد في وقت النهي بدون تعمد منه، صادف دخوله وقت النهي، فهنا يصلي ركعتين لأنه إيش؟ لم يتعمد. واضح؟ وقد دل على اشتراط عدم التعمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم، قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ثم شرع في بيان الأوقات قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فهذا هو الوقت الأول من الفجر، والمراد من صلاة الفجر. المعتبر أيضا ماذا؟ أداء الصلاة لا دخول الوقت. المعتبر أداء الصلاة، فإذا أديت الصلاة فقد بدأ وقت النهي في حقك. يعني هذا يختلف باختلاف الناس، من الناس من يبكر بالصلاة، من الناس من يؤخر الصلاة. المعتبر ما يكون في فعلك أنت، إذا أديت الصلاة فقد دخل وقت النهي في حقك. إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس انتظر فترة. هذا هو المقصود بالارتفاع، الارتفاع يعني فترة بعد طلوع الشمس. هذه الفترة قدرت في الحديث بمقدار رمح، وتقديرها في الوقت العادي بنحو ربع ساعة، ثلث ساعة، نحو هذا. والأحاديث في الباب متعددة، نكتفي منها بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم، لأنه نص على جميع الأوقات المذكورة، ونص أيضا على مسألة أداء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وذكر الحديث. الوقت الثاني ومن صلاة العصر إلى الغروب، أيضا المعتبر أداء الصلاة، إذا أديت صلاة العصر فقد بدأ وقت النهي في حقك، ويستمر إلى غروب الشمس، يستمر إلى غروب الشمس. الوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. تذكرون المواقيت عندما تكلمنا على وقت الاستواء ووقت الزوال. فوقت النهي يبدأ من قيام الشمس في كبد السماء، يعني في وسط السماء، وهذا هو الذي نسميه بالاستواء. فيبدأ وقت النهي من هنا إلى الزوال، إلى بداية وقت الظهر، وهذا يقدر تقريبا بما قبل الظهر بنحو نصف ساعة، والعلم عند الله تعالى. ويستثنى من هذا الوقت، من وقت الظهيرة هذا، يستثنى يوم الجمعة، يستثنى يوم الجمعة، فيجوز لك أن تصلي ولو نفلا مطلقا في هذه الساعة من يوم الجمعة خصوصا، لما رواه البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه في ذكر فضيلة يوم الجمعة قال وصلى ما كتب له. هذا موطن الشاهد من الحديث، وصلى ما كتب له، فهذا إذن في أداء الصلاة في هذه الساعة إلى أن يخرج الإمام، سواء كانت نفلا مطلقا أو غير ذلك. نقف هنا. Ahem.